أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الإشكالين اللذين أثارهما الفخر الرازي لإثبات أن الآية وما يرتبط بها ليست نازلة في حق أمير المؤمنين عليه السلام. وكانت الشبهة الأولى أن الالتزام بنزولها في حق أمير المؤمنين يؤدي إلى الإخلال بالنظم، لأن الآية من أولها تتكلم، أو الصورة من أولها ومن مطلعها تتكلم عن أمر عام، وهو أن الباري تبارك وتعالى بعد أن خلق الإنسان وأعطاه وسائل الاستعداد للهداية، بعض البشر اختاروا هذا الطريق والبعض الآخر اختاروا الطريق الآخر، فالذي اختار الطريق الأول هم الأبرار وصفاتهم كذا وكذا وكذا، والذي اختار الطريق الثاني هم الفجار والكفار وصفاتهم كذا وكذا وكذا. ونلاحظ أن سياق الصورة هو الحديث عن قاعدة وقانون عام، فلا يتناسب القول بنزول هذه الآية في حق أمير المؤمنين عليه السلام. هذا كانت الشبهة الأولى. الشبهة الثانية أن هذه الآية وما يرتبط بها عبرت بصيغة الجمع، وصيغة الجمع تدل على العموم، فالالتزام بكونها ناظر إلى جماعة خاصة خلاف ظهور الآيات في العموم. هذه هي الشبهة الثانية. في مقام الجواب عن هذه الشبهة نقضنا على الفخر الرازي بما ذكره في تفسير سورة الحديد في آية من آياتها: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، إلى آخره. في مقام إجراء المفاضلة بين أبي بكر وبين أمير المؤمنين عليه السلام، هناك اعترف بأن آية الإطعام نازلة في حق علي عليه السلام، هذا اعتراف منه مع قطع النظر عما يرد عليه في الاستدلال بتلك الآية. والإخوة إذا أرادوا المراجعة، الشيخ المفيد رحمة الله عليه في كتاب الإفصاح في الإمامة بحث عن هذه الآية في سورة الحديد بحثا مفصلا عقليا ومنطقيا وروائيا، وأثبت خلاف ما ذهب إليه الفخر الرازي، فيراجع البحث هناك. هذا إذن الشبهات أو الشبهتان اللتان جعلت الفخر الرازي ينكر كون هذه الآية نازلة في حق علي عليه السلام. والنقض عليه وارد. أما تحقيق المطلب، في الواقع كلا الشبهتين لا تصلحان للالتزام بشأن النزول. الكثير من الآيات وما أكثرها التي لها شأن نزول كان يوجد فيها ألفاظ تدل على العموم. آية النجوى خطاب لجميع المؤمنين، لكن الذي التزم بها في الخارج هو علي بن أبي طالب عليه السلام. والكثير بكثير من الآيات، لأن تعرفون أنه في بعض الآيات خصوصا التي نزلت مقاطع قد لا يكون لها شأن نزول، خصوصا الآيات الناظرة إلى تنظيم الحكم والمجتمع الإسلامي، لكن الآيات غالب الآيات التي نزلت فرادى لها شأن نزول. ونلاحظ أن التعابير في تلك الآيات يدل على العموم أو لا أقل في كثير منها. مضافا إلى أن شأن النزول ليس تقييدا كي يكون مخالفا لظهور الآية في العموم، وهذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح. عندنا في علوم القرآن نظرية تعرف بنظرية الجري والتطبيق، وهذه النظرية موجودة حتى قبل العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه. نعم، أكثر من استفاد من هذه النظرية وبحث عنها هو العلامة الطباطبائي. نظرية الجري والتطبيق في مقام البحث المفهومي تستعمل في أحد معنيين. المعنى الأول تطلق على الروايات التفسيرية التي تفسر المفهوم الكلي بمصداق، فيأتي المفسر ويقول هذه الرواية من باب الجري والتطبيق. بأي معنى؟ بمعنى أن هذه الرواية لا تشرح المفهوم، يعني عندما تأتي في آية من الآيات مفردة الغيب، مفردة الغيب في اللغة والعرف العربي واضحة لا تحتاج إلى تفسير. عندما تأتي رواية تقول لك الغيب هو مثلا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، لا تكون الآية بصدد تفسير المفهوم. الغيب لا يعني صاحب العصر والزمان، وإنما الرواية تكون ناظرة إلى بيان أكمل المصادق أو المصداق الذي يتناسب مع المخاطب. ولأجل ذلك مثل الفيض الكاشاني رحمة الله عليه يرى أن هذه وسيلة لرفع التعارض بين الروايات، أنك تلاحظ رواية مثلا تفسر الغيب بالباري تبارك وتعالى، رواية تفسر الغيب بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله بالنسبة لنا، رواية تفسر الغيب بالملائكة، رواية وهكذا، روايات متعددة. للوهلة الأولى الباحث عندما ينظر إليها يراها ماذا؟ متعارض. يقول لا، لا تعارض، لأن هذه الروايات لا تفسر المفهوم. الغيب في اللغة العربية وفي العرف العربي ليس معناه الباري تبارك وتعالى، وإنما مصداق الغيب هو الباري. لكن في مقام السؤال الأئمة عليهم السلام قد يكون الأصلح لهذا السائل أن نفسر له الغيب بهذا المعنى، الأصلح لذاك أن نفسر له الغيب بمعنى آخر، فحينئذ لا تعارض. فإذن الجري والتطبيق واحد من معنييه أن يقال بأنه هذه الروايات ناظرة إلى المصادق. المعنى الآخر للجري والتطبيق يكون النظر فيه إلى شأن النزول، ويرجع مصطلح الجري والتطبيق إلى ما هو متعارف عند علماء الأصول من أن المورد لا يخصص الوارد، أو بحسب مثلا تعبيرهم هكذا، مثلا أحيانا يقال الكلام وارد في مورد وجار في نظيره. على أساس هذا المعنى الثاني يتضح بطلان ما أفاده الفخر الرازي، لأن الفخر الرازي يرى في ذيل شبهته الثانية أن هذه الآيات عامة كما تنطبق على علي بن أبي طالب عليه السلام لو صدر منه الإطعام، تنطبق على كثير من الصحابة. ودعوى هكذا يقول أن الآية العامة نزلت عندما صدر هذا الشيء من علي عليه السلام ناقشها بهذه المناقشة، وهو أن القاعدة الأصولية تقتضي أن المدار على عموم السبب، يعني مثلا لنفترض عندما سئل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من أين نبدأ، من الصفا أو من المروة، فأجابهم صلوات الله وسلامه عليه بقوله ابدأوا بما بدأ به الله تبارك وتعالى، إن الصفا والمروة. فهناك يقولون في علم الأصول أنه حينئذ لا يختص هذا الشيء بمسألة السعي بين الصفا والمروة، بل نأتي إلى آية الوضوء فنبدأ أيضا من الوجه، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ به، لأن المدار على عموم السبب لا على المورد الخاص. هذا كان كلام ماذا الفخر الرازي، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد الخاص. نقول نحن نؤمن بذلك، نحن لا نريد أن نقول أن هذه الآية المباركة نزلت في حق علي عليه السلام ولا تشمل من يأتي بمثل عمله إلى يوم القيامة، ما أحد ادعى هذا الشيء. حتى الإمام الباقر عليه السلام في بعض روايات الجري والتطبيق يبين أن هذه الآيات تجري مجرى الشمس والقمر، ولو أن الآية نزلت في قوم واختصت بهم لماتت الآية، بل هي تجري مجرى الشمس والقمر. لم يدعي أحد أن هذه الآية مصداقها الوحيد وغير قابلة لأن تنطبق في المستقبل على أحد، بل كما بينت عندما شرحت الآية أنه صحيح أن نظم الآيات يتكلم عن حقائق عامة، لكن الباري سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا أن هذه الحقائق العامة قابلة لأن تتجسد في الخارج لنأخذ منها الأسوة، ف فكان علي عليه السلام وأصحاب الكساء المصداق الأول الذي انطبقت عليهم هذه الآية المباركة. وبالتالي نحن إذا اتبعنا هذا النهج فأطعمنا الطعام على حبه وأطعمناهم لوجه الله سبحانه وتعالى، حينئذ ننسلك تحت عنوان الأبرار. فهذا الإشكال من قبل الفخر الرازي إنما يتم فيما لو قلنا أن هذه الآية نزلت في شأن علي عليه السلام ولن تنطبق على غيره إلى قيام الساعة، بل نزلت في حق علي ليبين لنا الأسوة والقدوة، وكل من يتبع هذا النهج تنطبق عليه حينئذ الآية المباركة. فما ذكره لا يمنع من نزول الآية في حق أصحاب الكساء عليهم السلام. يبقى البحث في القرينة الخارجية وهي الروايات الواردة في شأن نزول هذه الآية المباركة.
اللهم صل على محمد.